لك حق مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا.
واليوم لك حق تستمتع ولنا حق كلنا نستمتع إن شاء الله تعالى.
حياك الله وحيا الله.
جاهزين إن شاء الله لهذه الحلقة.
حيثما يصلهم صوتنا.
جميل، جاهزين إن شاء الله لهذه الحلقة، وحلقة أيضا مهمة أعتقد أنه فيه كثير يمكن أن نطرح إن شاء الله تعالى خلال الدقائق القادمة، لكن استأذنك وضيوفي أيضا الكرام.
وبالذات الطبق الأحمر بتخليك تأكل بكمية أقل.
أخرى، عدد الأسر 29، النسبة المئوية 4.14%.
لك حق، لك حق تستمتع في هذه الحلقة من برنامجكم لك حق. فضيلة الشيخ، شفنا هذا التقرير الإحصائي والرقمي، ولعله أيضا إشارة إلى فكرة أنه ارتباط الترفيه بالأغنياء، وهنا السؤال ربما يطرح من خلال هذه الأرقام اللي طرحت، خاصة الناس اللي قالوا أنه ما في وسائل ترفيه. هل الترفيه حكر لطبقة معينة من ذوي الدخل المتميز من الأغنياء والأثرياء في البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشيد بمعلومات التقرير اليوم وأمس أيضا، معلومات
كل يوم
ممتازة
إن شاء الله.
وكل يوم، بس اللغة ترى مضروبة بالنسبة للغة العربية، أي يعني فيه حالة حاجة أعتقد لا يمكن تداركها، لأكيد أنه ماشي التقارير، بس يعني يراعي الأخوة المستمعون فارق
اللغة
فارق اللغة. أي نعم. فيما يتعلق بموضوع المال والثراء وما يمكن أن يصرف على الترفيه، أذكر قصة لامرأة ألمانية كانت من الأثرياء قبل الحرب العالمية، ثم أثناء الحرب خسرت مالها وجلست 26 سنة بدون مال، 26 سنة لم تصرف مالا قط، كانت تعيش على الآخرين، ثم بدأت من جديد تسترد مالها حتى أصبحت ثرية. فهي تتكلم وتقول أنه أسعد وأجمل أيام حياتها هي تلك الأيام التي قضتها بدون مال، 26 سنة تلك التي لم تصرف فيها دولارا أو ريالا واحدا، كانت أجمل أيام حياتها، الأيام التي عادت فيها الثروة حصلت فيها على المال ولكنها خسرت سعادتها وحياتها. فلذلك أعتقد موضوع الأسر هنا، الاستفادة من المرافق العامة إن صح التعبير، هذا معنى مهم. الشيء الثاني أنه الترفيه ليس هو الاستهلاك والبلخ، يعني ما إحنا قرأنا قبل فترة أنه أحد أبناء الأثرياء ربما استأجر قرية بأكملها من أجل أن يترفع فيها مثلا، هذا ربما يكون يعني لا يمت إلى الترفيه بصلة. فأعتقد أن الأشياء البسيطة، يعني نحن نستطيع أن نصنع الترفيه من شيء تافه. مرة أنا وياك كنا رايحين نسجل تقرير في الرياض، ربما تذكر أنه لما أقبلنا على أحد البيوت في أحياء شعبية وجدنا أن الأطفال عملوا أرجوحة من يعني المواد البسيطة كذا، يعني
الطاقة الحبل،
أي الحبل والطاقة وكذا، وبطريقة بدائية وبسيطة،
لكن كانوا مستمتعين أطفال
مستمتعين. إذن يستطيع الإنسان أن يصنع متعته من الأشياء البسيطة الموجودة من حوله، حتى الأطفال الذين يعيشون الحروب تجدهم يصنعون متعتهم من أدوات الحرب المتبقية.
إذن الثراء ليس شرطا وبالضرورة بالنسبة للمتعة، يمكن أن نستمتع بأي حال من الأحوال. طيب الحديث عن طبيعة الترف، لأنه إحنا في مجتمعات الآن ما أدري ما نقدر نقول إحنا مجتمعات جادة وغير جادة، لكن نحن نربى على مجموعة من القيم الجادة، وإن كان يعني الممارسات والسلوكيات قد تكون يعني أحيانا تصادف بعض الإشكالات. الناس تتساءل هل الترفيه الذي نمارسه نحن أو يمارسه آخرون مما نشاهدهم سواء في التلفاز أو في الشوارع أو في البيوت هو من باب الضرورة، من باب المباحات، من باب الكماليات، أم هو حق وواجب على الإنسان؟
هو أولا ينبغي أن نراعي أنه الترفيه غير المتعة. بالمناسبة أنا مرة سافرت مع أولادي شباب وأطفال إلى أحد المدن، وكان فيه لعبة معينة، فما زالوا يفتلونني في الدرو وهو الغارب حتى أقنعوني بأن يشاركوا فيها وركبت معهم.
جميل.
وكانت بضع ثواني، لكن هذه تلك الثواني بالنسبة لي كانت يعني أياما طويلة جدا
ما فيها متعة.
نعم، لما انتهت اللعبة، لعبة كانت بالنسبة لي مروعة مفزعة، هي أول مرة استخدمها وإن شاء الله هي الأخيرة أيضا، ولما نزلت وجدتهم قد يعني شبعوا من الضحك وقد التقطوا لي صورة وأنا مغمض العينين وقد أشرت بأصبعي أنطق كلمة الشهادة، لأنه يعني ليس لم يبقى بيني وبين الموت في تقديري إلا مسافة قليلة. قصدي أن أقول ينبغي أن نفرق بين المتعة وبين الترفيه. يعني المتعة هي معنى عام، تكون المتعة بأشياء كثيرة جدا، الإنسان يستمتع بالواجبات، يستمتع بالمعاني الدينية، يستمتع بالتدين نفسه، يستمتع بالعمل، يستمتع بالدراسة، يستمتع بالأشياء المفروضة عليه، يستمتع بالحياة نفسها. بل إن بينما الترفيه هو نوع آخر وربما هو جزء أساسي من المتعة، وهو أن الإنسان يكافئ نفسه على عمل جد بأن يسترخي قليلا أو يلعب أو يمارس قدرا من الترفيه البريء المباح. فهنا فرق بين المتعة وبين الترفيه. إذن المتعة هي معنى رائع أن نستطيع أن نستمتع بحياتنا كيفما كانت. يعني هنا أيضا أريد أن أشير إلى أن كل جزء من الجسد له متعته. يعني العين تستمتع بالنظر، الأذن تستمتع بالسمع، اليد تستمتع بالحركة أو الأخذ والعطاء، الرجل تستمتع بالمشي، وهكذا العقل والروح قد تستمتع بالخيال أو بالأخبار الجميلة أو بالمحادثة أو بالقراءة. إذن الخلقة البشرية خلقة الله للإنسان قابلة للاستمتاع ومحتاجة إلى الترفيه، ولذلك فإن الاستمتاع هو حق. المواثيق الدولية تكلمت عن الاستمتاع كحق من حقوق الإنسان، الشريعة تكلمت عنه أيضا كحق لما يقول ربنا سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. إذن الاستمتاع بالطيبات وهي الأصل فيما خلق الله، هذا أيضا نوع من الاستمتاع الحسن. حتى حياة الزهاد والعباد والصالحين لا بد أن يكون فيها متعة، لأن المتعة هنا تجدد الخلايا والأنسجة، تزيل السآمة والملل، تجدد الحيوية والنشاط، تضخ في الروح معنى جديدا، تجعل للحياة قيمة وضرورة، تساعد على الترابط الاجتماعي والأسري والعائلي. فأيضا المتعة هنا مفيدة اجتماعيا ومفيدة اقتصاديا، فهي جزء من حقوق الفرد وحتى المجتمع نفسه يستمتع.
إذا كان هي جزء من المفترض أن تكون حتى من شريعتنا، لكن لماذا إذن ترتبط يعني في أذهاننا على الأقل أو في فهمنا دائما بالمحرم؟ إذا قلنا المتعة أو ذكرنا المتعة بدون أي مقدمات أو دون أن تكون في أي جملة مفيدة دائما
أنها المحرم.
نعم، شيء محرم أو شيء لا أخلاقي دائما.
سبحان الله، البارحة أنا ذهبت أعزي بعض الشباب اللي تامتوا في أحدهم رحمه الله البارحة، يعني سبحان الله لاحظت أنهم في حالة حزن وكآبة، ربما لأول مرة يشاهدون أحدهم وهو يموت يعني أمامهم، فكان بعض الشباب في حالة رعب وفزع، حتى يقول يعني استغفر الله، يعني أحدهم يعني أحد الشباب يعني في حالة ربما غلبة الحزن عليه وعدم المعرفة، يعني يقول كيف الموت يأخذ أو التقط صديقنا وأخانا وترك بشار وترك فلان وفلان. يعني فأنا لاحظت أنه الإنسان إذا كان في حالة متعة وفرح فهو أقرب إلى الوقوع في الشهوة، الإنسان إذا طرب وفرح يكون قريب من الاندفاع إلى الشهوة. لكن على العكس أيضا الإنسان إذا كان حزينا كئيبا فهو أقرب إلى إيش؟ أقرب إلى الشبهة، وأن يصدر منه من الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات ما يخل بأصل تدينه. إذن قصة أنه يعني ارتباط المتعة بالحرام أنا أعتقد أنها ناتجة عن إما سوء فهم النصوص الشرعية، يعني مثل اللهو واللعب، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. فبينما نجد في القرآن ذاته أن الله تعالى قال عن أخوة يوسف أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون، وقال سبحانه في آيات كثيرة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات. إذن وصف الدنيا بأنها لعب وأنها لهو وأنها زينة. حتى أنا لاحظت سبحان الله في القرآن الكريم قوله سبحانه زين للناس حب الشهوات، زين للناس، جاء بالمبني للمجهول، لم يقل زينا كما قال في آية أخرى كذلك زينا لكل أمة عملهم، زين للناس. من الذي زين لهم؟ أكثر الأقوال فيما يبدو لي على أن الذي زينها هو الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ولذلك أبو بكر كان يقول اللهم إنا لا نملك إلا أن نفرح بما زينت لنا من زينة الحياة الدنيا والمال. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان هذا رأيه ورأيه وقوله. إذن هنا الله تعالى لما يكون زين للناس هذه الأشياء، إذا فهمنا أن الله هو الذي زينها معناه غرسها في الناس فطرة، هذا معنى يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بينما القول الثاني أن الذي زينها هو الشيطان، زين الشيطان للناس هذه الأعمال السيئة، فعلى هذا يكون المقصود بالشهوات وغيرها، يكون المقصود بالشهوات وغيرها هو ما تجاوز الناس فيه الحدود. إذن السبب الأول هو سوء فهم بعض الناس لنصوص شرعية. السبب الثاني قد يكون الواقع أن بعض الممارسات الشهيرة العالمية والقريبة والبعيدة في المتعة ربما لا تكون ملتزمة أو منضبطة بالحدود الشرعية،
قد تكون هذه النموذج اللي تصور في الإعلام وغيره يعني يغرس حتى في أذهان الناس على مدى طويل،
والناس دائما ربما يعني يلاحظون الخطأ أكثر مما يلاحظون الصواب يعني.
طيب هل من ضوابط تجعل الناس ما تتمادى ضوابط لعملية الاستمتاع مثلا بشكل عام، والترفيه قد يكون جزء من هذا حتى لا تنساق إلى المحرمات؟
يعني أعتقد هي أحد أمرين الضوابط، إما أن تكون يتعلق بذات العمل، بمعنى أن الإنسان لا يستمتع مثلا بالقمار أو بالميسر أو بالمخدرات أو بالشراب الحرام أو بالاختلاط المحرم أو بالأعمال التي لا تجوز ولا تسوق، أن يكون العمل في أصل ذاته مباحا. وكما قلت أن الأصل في الأشياء هو الإذن والإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، هذا أولا. وثانيا أن لا يتعدى الإنسان بالمتعة حدها، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة، إن الإنسان مثلا لا يبالغ يعطي المتعة من وقته أو من جهده أو من ماله أكثر مما تستحق، وبالتالي تكون غلبت على الأشياء الأخرى، غلبت على الجد وغلبت على الواجبات الأسرية والواجبات الشرعية وغير ذلك.
العادة فكرة الاستمتاع تكون مع آخرين يعني ضمن مجموعات، قد يكون في نادي رياضي، أسرة، غيره، هل هناك ما يمكن أن نسميه استمتاعا شخصيا، الشخص يستطيع أن يستمتع مع
قطعا أسرة؟ قطعا، بل أنا أعتقد أن الاستمتاع الشخصي هو الأساس، يعني أن يكون الشخص عنده قابلية لأن يستمتع بالأشياء التافهة حتى، يعني على هناك طبعا ألوان من المتع هي بحد ذاتها شخصية، مثل المشي، نعرف الدكتور صالح الأنصاري في الرياض وعنده موقع وحساب في تويتر، وهو مهموم جدا وعنده حتى يعني نادي، مهموم جدا بقضية المشي وفائدة المشي من الناحية النفسية والجسدية، وممكن من خلال المشي الإنسان يقرأ القرآن، يسبح الله، يذكر، يتحدث مع صديق، في هنا هذا نوع من المتعة الشخصية. عندك قضية القراءة متعة شخصية، والإنسان يستطيع أن يسرح ويسيح ويشاهد ويتابع ويرى الآيات والعبر من خلال القراءة، وهي قصة كما ذكرت لك العمل، أن يكون الإنسان قادرا على أن يعشق العمل الذي ينتمي إليه وفي الوقت ذاته ينجز في هذا العمل. لا تعتقد أنه والله أنت مهمتك هي أن النميمة أو الوشاية مثلا أو التضجر من العمل، وإنما بل حتى الأشياء التي تفرض عليك فرضا كيف تستمتع بها؟ افرض إنسان مثلا دخل في كلية لا يحب أن يدخلها، أو عين في عمل لا يرغبه، بدلا من يعني التحلطم والنقد، كيف يستطيع الإنسان أن يتكيف مع هذا العمل ويستمتع به بطريقة أو بأخرى؟ هنا عملية القدرة. افرض الإنسان في سجن، تستطيع أن تجعل من السجن موقعا أو موطئا جميلا من خلال أدوات الاستمتاع الكثيرة المتاحة لك حتى على صعيدك الشخصي، الألعاب البسيطة والألعاب الورقية واليدوية وإلى آخره. يعني كذلك طبعا من المتع الشخصية قضية الدراسة في العالم كله، الناس يستمتعون بالدراسة، لكن لو تبي تقول لأولادنا الآن أنه يستمتع بالمدرسة يضحكون. يعني ماذا يجد في المدرسة إذا كان في البيت عنده الآيباد وعنده الأجهزة الذكية والتلفاز والاسترخاء، بينما في المدرسة يذهب ليجد حشو المعلومات وأوامر رسمية، وأن المدرسة تحولت أحيانا إلى ثكنة عسكرية وفيها يعني عدم مراعاة لمستوى الطالب. إذا نعتقد أنه المتعة الشخصية هي الأساس حتى العبادة، كيف تستمتع بصلاتك؟ أرحنا بها يا بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أنا قلت لأحد أصدقائي من الدعاء، قلت له المشاهير أمثالكم مبتلون بثلاثة أمور: السلام، مصافحة الناس، ثانيا بصور معك، ثالثا إهداء، أهدني كتاب، وقد يكون اشترى الكتاب بحر ماله وأتى به لك لتكتب إهداء لابني أو لبنتي مثلا. هنا لاحظ هذه الأشياء الثلاثة كيف تستطيع أن تستمتع بها، أن تؤديها وأنت مسترخي، لا تكون دائما مستعجل ومأخوذا بأنه شوف اللي بعده اللي بعده. سلم على كل واحد بحرارة، انظر في عينيه، ابتسم له، سأله عن حاله، ثم إذا أراد أن تصور معه صور معه كما لو كان لا يوجد شخص آخر يريد منك هذه المهمة. إذا كتبت إهداء اكتبه بخط جميل، واكتب البلد والتاريخ وتوقيعك، واكتب اسمه بين قوسين. إذا الاستمتاع مقدور عليه أن تستمتع بإفطار، وجبة إفطار في رمضان كيف تستمتع بها؟ نستطيع الاستمتاع بالحياة، الاستمتاع بالتدين، وهذا ربما يبدو مفهوما غريبا على كثير من الناس. الدين ليس أصارا وأغلالا، وإنما الله تعالى وضع بالتدين عن الأصار والأغلال، فكيف نستمتع بتديننا؟ كيف نستمتع بالصوم وهو عطش وجوع، ولكن نستشعر فيه معاني رائعة، معاني إيمانية ربانية، معاني امتداد مع الأمم السابقة، معاني عند الله، معاني القرب من الجنة والرضوان، معاني روحانية. كيف نستمتع بصلاتنا، بقراءة الفاتحة، بالتأمل والتدبر؟ إذن نستطيع أن نستمتع بكل الأشياء من حولنا.
إذا أنت خلنا ننتقل وياك أيضا والجمهور، وخلنا نستمتع في هذا التقرير. أعتقد زيارة جميلة اللي قمنا بها قبل فترة نتكلم عنها ولا
ممتاز.
خلنا نشوفها وبعدين ربما نعلق عليها، وننتقل وياكم لنشاهد هذا التقرير، وهو زيارة أيضا جميلة ويوم أيضا جميل كان بحضور الشيخ وأيضا شباب من جمعية البر للأيتام. نشوفها ثم نعود إليكم.
لك حق بكم كل أرض تنزلون بها.
روح إبداعية خالصة تسكن الكلمات حتى وإن كان منشدها من اليافعين. بعد موسم دراسي حافل يحتاج الإنسان إلى فرصة فاصلة من حقه المشروع في الترفيه والترويح، وتفريغ لشحنة الهموم والأعباء التي أكسبته الأيام إياها برهقها وانشغالاتها. في هذا الزمن كان صوت المرح واللهو هو سيد الموقف، وعلى امتداد هذا المكان نشط الجميع في قضاء فترة ترفيه كل على طريقته. فاللعب والمرح هو أكثر من ترويح وترفيه، بل هو عملية مهمة في سبيل التطور السليم. فهذا الجيل بحاجة إلى تربية وتوجيه من نوع آخر، بحاجة إلى من يشاطرهم الألم والأمل، بحاجة لمن يلاطفهم ويؤازرهم ويمازحهم ومن يتودد إليهم. تلك سمات تجعل للإنسان روحا يسمو بأصولها حتى تصبح لغة يتغنى بها الجميع.
ناس أشكر الأستاذ الشيخ سلمان العودة على استضافته في الاستراحات. طبعا يوم قضينا يوم صراحة يعني يوم ممتع للغاية، وبعد الصلاة والله دانا نصيحة، والله صراحة أنا هذه النصيحة أخذتها من أب كابن، لأنه والله شخص نفسي يعني إيش الشخص هذا يعيش معاه كل يوم. قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور يعني. لقيته إنسان بسيط يأخذ ويعطي ما عنده إشكالية. واليوم قضيت يوم أحسن أفضل يوم اعتقادي يمر في حياتي.
والعلاقة بين الإنسان والترفيه علاقة وثيقة جدا، فالترفيه هو حبه وملاذه وحياته، كما إنها أيضا وسيلة للنمو الاجتماعي، حيث تعلم اليافع التعاون والمشاركة وتكوين علاقات اجتماعية، لا سيما مع شريحة كالأيتام، حيث يسعى الترفيه للارتقاء بهم إلى عالمهم الطبيعي.
الحياة مليئة بالمتاعب ومن يصنعون المتاعب، ولكن طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخرين. والله كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح وتسمع ضحكاتهم وزعيقهم، إن جتني لحظة من الابتهاج غير عادية، وهذا كان في آخر لحظة من الجمعة وقت يعني إجابة، وحسيت إنه يعني فعلا ربنا فوق سماواته يعجبه أن يرى هذا من عباده، أن يكونوا حريصين على زرع الابتسامة في وجوه الناس، على تسهيل حياتهم وإزالة العقبات، انتزاع الأشواك من طريقهم.
فتية يحلمون لغد مشرق يحمل براءة طباعهم ونقاء نفوسهم، حلم ربما يقرأ بين سطوره، إن للترفيه قدرة على تخطي كل الظروف.
لك حق، لك حق تستمتع، وهذه الزيارة حقيقة أيضا جميلة، ذكرتنا احنا قبل اسبوعين
كانت يوم جمعة ترى، كانت يوم جمعة الآن يوم جمعة
مع فئة جميلة حقيقة من الشباب الأيتام. ما ايش الانطباعات شيخنا؟
والله يعني اولا اشكر اخويا اخونا خالد بكشان ابو سبغ صاحب الاستراحة لاستضافنا في ذلك اليوم، ترى انا ما استضفت الشباب، انا مثلهم ضيف يعني.
جزاه الله خير.
والكلام اللي قاله ابني اللي هو النصيحة، يعني انا اتذكر انه كنا تحدثنا عن قضية أهمية النظافة، نظافة الروح، وهنا الاستمتاع بالتسامح، التسامح استمتاع. بعض الناس تواجهوا معركة بيتية ولا تويترية ولا حياتية ولا سياسية ولتكن ما كانت يعني، فتجد أن حياته تتكدر بسبب، لكن حينما الإنسان يفجر ينابيع الرضا والتسامح والتسامي والعفو يستمتع بهذه الأشياء، حتى كان المأمون يقول لقد حبب إلي العفو حتى خشيت أن يتقرب الناس إلي بالمعاصي والمخالفات. فكنت أتحدث عن قضية النظافة، أيضا نظافة الجسد بالمناسبة، نظافة الجسد الباطن والظاهر، اللباس الطيب والمنظر الطيب والرائحة الطيبة، كل هذه الأشياء من المتعة، والتي يعني نحن نجد خاصية في ديننا أنه الأمر بها، مثل يوم الجمعة استحباب الغسل، استحباب لبس الثياب الحسنة، استحباب الطيب، السواك، نظافة الفم، نظافة الجسد، نظافة الشعر، هذا كلها من الاستمتاع الطيب المباح.
جميل. اللي شاهدناه الآن مجموعة من الشباب وأطفال أيضا استمتعوا، هل فعلا المتعة توقف الشخص إذا كبر ونضج وصار يعني في مرحلة عمرية ربما متقدمة فوق 20 أو 30، يفقد يعني على الأقل ملامح المتعة البريئة اللي عند الأطفال؟
أبدا، هو الأطفال يستمتعون بطبيعة الحال وهم الأكثر استمتاع، ونحن نستمتع باستمتاعهم. تجد أيضا هنا المتعة نفسها أو المرح يكون مفيدا، تعرف أنه الآن فيه مدن بأكملها للأطفال، الطفل من خلالها ليس يلعب فقط أو ألعاب أحيانا خطرة، وإنما الطفل يتعلم كيف يبني ويتعلم كيف يكون إطفائيا أو كيف يكون طبيبا أو عاملا أو منظفا أو بياعا، فيتدرب على خبرات، وهذه من فوائد المتعة، يتدرب الإنسان على خبرات كثيرة في الحياة. الشباب طبعا نعرف أن الشباب هو فترة الطاقة الفعالة الضخمة، سواء كان الشباب ذكورا أو إناثا، عائشة رضي الله عنها لما قالت أقدروا قدر الجارية حديثة السن، الشباب هنا طاقة متفجرة، ولذلك المجتمع يعني هنا مسؤول عن توفير فرص لهم للاستمتاع، تكون هذه الفرص تحت السمع والبصر وتحت الرقابة. المجتمعات التي تغيب فيها وسائل الترفيه ووسائل المتعة تكثر فيها العيادات النفسية والمصحات والحالات الاكتئاب والحزن، لأنها وعدت جزءا من طبيعة وتكوين وصميم الإنسان. أعتقد أن الشباب، ونحن مجتمع شاب كما ذكرنا، بأمس الحاجة إلى
توفير وسائل الترفيه والمتعة المباحة لهم. قضية الشيوخ أيضا، لاحظ أن الشيوخ أيضا مع السن، مع ذهاب الأصدقاء أحيانا، الأبناء بعيدون، يصبح عنده فراغ، فهو بحاجة إلى الاستمتاع وأدوات والتربية والتدريب عليه مثل غيره. المرأة، أنا أعتقد هذا جانب مهم، المرأة بحاجة إلى الحفاظ على جسدها وبحاجة إلى المتعة، وهي أحب أقرب إلى المتعة، لأن المرأة بطبيعتها تحب اللهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معكم من لهو؟ فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. كيف نستطيع أن نوفق بين تحقيق هذا المطلب الشرعي الفطري وبين حاجات المجتمع وقيمه وأخلاقياته؟ هذا هو التحدي.
كده هنا فكرة المتعة للجميع كما يقال، ليست مرتبطة بفئة معينة، ونحتاج أن نوفر أماكن وبيئات جيدة للشباب وحتى لكبار السن. شيخنا، أعتقد إحنا نفتقد خاصة كبار السن، إذا وصل الشخص إلى مرحلة التقاعد يعني لا يجد فعلا أماكن، ليس هناك أماكن للمتقاعدين، أندية رياضية سواء رسمية أو عامة يمكن أن يختلطوا فيها،
أو يوجد أندية محددة أو بعضها بالمال، بينما مفروض أن تكون المتعة متاحة لكل من يحتاج إليها، وألا تكون المتعة المباحة يعني، وألا تكون يعني غالية الثمن أو لا يحصل عليها إلا فئة خاصة من الناس.
لو سألنا كيف يمكن إنه إحنا يعني على الأقل نطور أدواتنا أو أفكارنا لتطوير ما يسمى بالترفيه المنزلي أو الترفيه الأسري؟ الأسرة تحتاج ترفه فيما بينها مع بعضها البعض.
هي مشكلة الآن الأسر انشغلت بالأجهزة الموجودة داخل المنزل، التلفاز، الآيباد، الجهاز المحمول، الأجهزة الذكية التي يعكف عليها، هذه توجد انعزال داخل أفراد الأسرة، تربي على الكسل، تكون سبب للسمنة والكسل، حتى الكسل الفكري وليس الكسل الجسدي، هي واحدة من أدوات الإدمان. البعض قد يقول إن هذه الألعاب ربما تربي أبناءنا على العنف، على القتل، على القتال، لأن في ألعاب كثيرة جدا اليوم، في ألعاب ربما تكون إباحية وفيها تعري، وفيها ألعاب تكون تربي على القتل والقتال والعدوان، وهذا أيضا لا شك أن لها خطورة. البعض يقول أنها ليست مؤثرة كثيرة، لكن أعتقد أنه كثرة مشاهدة هذه الأشياء لابد أن تترك أثر على الأطفال، بينما الترفيه المنزلي هو حقيقة نوع من الإبداع، أن تكون داخل الأسرة قدر من الترفيه، الأسرة مع بعض، الزوجين على سبيل المثال، العلاقة الزوجية هي متعة، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا العلاقة الزوجية كيف نحولها إلى صداقة، إلى علاقة، إلى متعة، بدلا من أن تتحول إلى علاقة روتينية مع الوقت. على سبيل المثال عند قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، كيف سابقها وسبقته، وكيف حادثها وكيف تحادثه، وتفاصيل القصة، وربي محمد وربي إبراهيم، ولا الجوال التي كانت تلعب معهن، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا، وكذلك الدمى التي كانت عندها في البيت، والفرس التي لها أجنحة. إذن هنا تستطيع أن تحول بيتك إلى مكان للمتعة الزوجية بين الزوجين. الأولاد أيضا، الأسرة والأولاد بالإمكان أن يلعبوا مع بعض، قد تكون ألعاب بسيطة، ألعاب تقليدية، مثلا ألعاب الحروف، وكل واحد يقول اسم حيوان أو شيء من هذا القبيل، ألعاب بسيطة، ألعاب بريئة، الإنترنت مليء فيه عشرات الآلاف من اللعب البسيطة التي هي بغير مال، فضلا عن بعض اللعب الآلية الموجودة الآن اللي ممكن تجتمع عليها الأسرة. هذه ميزة اللعب، هذه أنها تجمع أفراد الأسرة، تعمق الروابط، تعمق أيضا التفكير عند الأبناء، ترفع مستواهم في الوعي، تجعل الأب له دور وإشراف على أبنائه، يعرف فروقهم الفردية. هناك فوائد كثيرة جدا في هذا الترفيه المنزلي الذي يمكن أن يحل كثير من المشكلات، بينما نحن كما قلت في المنزل ربما الترفيه كل واحد لوحده، وأحيانا ربما نقوم بعملية التسوق، تذهب الأسرة إلى السوق، هنا طبعا هذا سوف تستنزف الجيوب، وإذا كان ما في أموال فكأننا نعمل لبعض البنات نوعا من أن نريهم هذه الأشياء ثم نحرمهم منها، نشعرهم بالحرمان من هذه الأشياء التي يحاولون.
إذا أذنت لي يبدو نفس المحور نتكلم فيه، يقول عبد العزيز طيفة: المشكلة يا شيخ أن الترفيه عندنا فقط مع الشباب، والضحية دائما
هم الأهل. أي الضحية هم الأهل، هذا صحيح. يعني أنا أعتقد أنه هذه نحن مجتمع مترابط عائليا، ولكن في الماضي كنا نخاف على أولادنا من الشارع، الآن لا نخاف على أولادنا من الشارع، إنما نخاف على أولادنا من المنزل، كل واحد منهم في غرفته ومعتكف على
جهازه لا أهله لا يستطيعون أن يراقبوا ولا أن يعرفوا إلى أين هو ذاهب، وربما بنى علاقات مع أشخاص في أوروبا أو أمريكا أو أي مكان من العالم.
جميل. الأخت روزانا حسن تقول برأيي العدو الأكبر للمتعة هو تكرار الأعمال والروتين الممل، حياتنا كلها روتين.
طبعا هنا إذا استطعنا أن حتى هذه الأعمال التي نكررها لا نحولها إلى روتين. أنا ضربت مثل قبل قليل مثلا بالسلام، لا يجب أن يتحول إلى روتين، أو بالصلاة لا تتحول إلى عادة، ولذلك الصالحون عاداتهم عبادات والغافلون عباداتهم عادات. قراءة الفاتحة بإمكانك في كل مرة أن تقف عندها وتستوحي معاني قوية ومؤثرة وعظيمة ومرتبطة بحالتك اليوم وظروفك اليوم والأخبار اللي سمعتها اليوم.
طيب وليد زبيدي يبدو السؤال دائما يتكرر، هل من حقي أن أستمتع بجزء من وقتي في ظل الحالة المزرية اللي تمر بها الأمة؟
لذلك نحن قصدنا أن نحدد موضوع المتعة اليوم ونتحدث عنه، لأنه الحياة هكذا هي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سابق عائشة وسبقها مرة وسبقته أخرى، وين كانوا؟ كانوا في سفر غزو، والمدينة كانت مهددة والخوف كان موجودا والإسلام كان محصورا بين يعني جهات المدينة الأربع أو حراتها، ومع ذلك كان هناك وقت للمتعة. استمتاع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه والصحابة، استمتاع الأطفال في المدينة ولعبهم، استمتاع أهل الحي أو المزرعة، كل ذلك. الحياة لا يمكن أن تكون جمالا مطلقا أو أن ما نتخيله يقع في الحياة.
هؤلاء الأيتام اللي قبل شوي شفناهم في التقرير كيف استمتعوا فعلا، عاشوا لحظات جميلة رغم يعني يعني المأساة اللي يعيشون أو ظروفهم الصعبة. نعم
صحيح،
استطاعوا الاستمتاع.
الإنسان يعني يفرح لما يسمع ابتسامة هؤلاء الأيتام وضحكتهم ويحس أن الحياة فيها خير، وأنه نحن نستطيع أن ننتزع الابتسامة من شدق الحزن والهم والغم.
جميل.
وأنه يعني نحن لا نصنع بالكآبة شيئا، الكآبة لن تغير أوضاع المسلمين في سوريا أو بورما أو مصر أو أي مكان أو العراق أو أي مكان، وإنما الكآبة سوف تصنع إنسانا كئيبا ربما يكون قابلا لأن يقع له مشكلة أخرى.
طيب خليني أخذ مداخلة هاتفية. الأخ فارس، تفضل يا فارس.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
فارس أسمعك، تفضل وخفض صوت التلفزيون.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
مساك الله بالخير، كيف حالك؟
الله يسلمك يحفظك.
معليش مشان أختصر الوقت يا شيخ، السؤال يعني فتوى. أنا من سوريا، وفي طبعا وصاني عمي عمره 50 سنة، بوالدته عمرها 80 سنة، ولا تستطيع تجيل هنا بسبب الظروف وما في جوازات سفر ولا شيء، ومكلته على حجة وتملك من الأرض يعني ما يقارب 10,000 ريال سعودي. يقول أنا بإمكاني مثلا يصير أوكل شخص مثل أنا أو غيري يحج لها أو يعطى الفلوس هاي بسوريا، أو يعني يريد فتوى.
طيب
يعني
طيب يا فارس، وضحت السؤال إن شاء الله يجيبك الشيخ. عبد الباسط من الإمارات، فضل عبد الباسط
في جدتي.
فضل عبد الباسط.
ألو
ألو مين معايا؟
عبد الباسط.
عبد الباسط تفضل نسمعك، تفضل. طيب شيخنا إذا تجيب فارس سريعا.
يعني بالنسبة لأمه عمرها 80 سنة كما يقول، وأن لا تستطيع أن تأتي بسبب الظروف والجوازات والحرب وإلى آخره، ووكلته أن يحج عنها. الذي يظهر لي في مثل هذه الحالة أنه لا بأس أن يحج عنها إن استطاع، أو يوكل أحد أن يقوم بالحج عنها.
جميل. طيب كان في نعم خلينا نأخذ التغريدات.
يعني هذا يسأل عن الاستمتاع له يعني فترة أو له وقت. يعني إحنا قلنا الاستمتاع هو مكافأة على عمل، ينبغي أن يكون هو هكذا، أو الترفيه هو مكافأة على عمل. الاستمتاع نعم الاستمتاع ينبغي الإنسان يستمتع بكل شيء،
بكل حالة،
النوم، بالجلسة مع الأصدقاء، بالجلسة مع الأهل، بقراءة كتاب، بالاستماع، بالمشاهدة. الاستمتاع هذا والعبادة نفسها ممكن يستمتع بها.
طيب هنا الأخت طهر تقول للأسف غالبية أهل الدين ربطوا في أذهاننا المتعة بالحرام.
كما ذكرت أنه ربما الغالب يتحدثون عن المحرمات، يعني حتى في يوم العيد تجد أن الخطيب ربما يتحدث، بدل ما يتحدث عن فرحة العيد يتحدث عن سوء استخدام هذه الفرحة، فيكون الهرم مقلوبا كما يقال. والذي يفترض أن نتحدث نحن عن الفرحة والمتعة كقيمة إيمانية وقيمة حياتية وفطرية بشكل واضح، ولا مانع بعد ذلك أن ننتقد بعض الممارسات الخاطئة. الممارسات الخاطئة أنواع، منها حرام صريح ينبغي إنكاره، منها مشتبه ينبغي على الإنسان أن يتجنبه وينبه الناس عليه ولكن بأسلوب أكثر لباقة، ومنها الأشياء المباحة التي للناس أن يستفيدوا منها.
طيب أنا بأخذ اتصالات بس يليت بالكنترول نعطي ما يعني متوازنين، لكن لو في أولوية بس للاتصالات الخارجية عشان بس لا نفقدهم ولا يخسروا كثير في الاتصالات. عبد المالك من السعودية، تفضل عبد المالك. تفضل عبد المالك.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أول شيء أشارك معكم في هذا البرنامج وأشكر الشيخ عبد المالك على هذه النصائح، حقيقة رائعة. ولكن أود أسأل الشيخ عن بعض الناس يكون مقصر ولديه بعض الذنوب وبعض الأخطاء والمعاصي، فنحن لنا حق أن نكون معهم وهم أن يكونون معنا، فما هي النصيحة التي توجهها في التعامل مع مثل هؤلاء الناس؟
طيب.
والتكلف في الحياة معهم.
وضحت، وضح سؤالك عبد المالك. عبد الفتاح من ليبيا، تفضل عبد الفتاح. طيب معليش محمد، عشان كذا أقول لك لو تعطي أولوية للخارج لأنه مساكين يتصلوا ويفقدوا الخط. من الاتصال التالي محمد؟ طيب شيخنا لو تعلق على
يعني الذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ينبغي أن نتعامل مع أصحاب الذنوب من منطلق الرحمة والشفقة وليس الشماتة أو النكاية بهم. أصحاب الذنوب هم أحوج الناس إلى أن نقترب منهم وندعوهم بالكلمة الطيبة، وخاصة في هذا الزمان الذي الإنسان ربما يكون عرضة لأن يرتكب أكثر وأكثر أو ربما ينحرف عن سواء السبيل. فأعتقد أن احتواء هؤلاء الناس والكلمة الطيبة والصداقة وإشعارهم بإنسانيتهم واحترامهم هي المدخل للتأثير عليهم، وأن نحولهم إلى أصدقاء ونعالج مشكلاتهم التي يعانون منها.
كيف نستفيد من الطبيعة؟ كل بلد فيه بلدان أو مناطق صحراوية ومناطق غابات ومناطق فيها زراعية وغير ذلك، كيف يمكن نستفيد منها فعلا في أن نحقق شيء من الاستمتاع لأنفسنا؟
هو بالضبط، يعني في الغرب عندهم ما يسمونه سبورت فيلج اللي هي عبارة عن قرى بأكملها توظف تؤجر، يستفيد الناس من المزرعة، من المياه، من الجبال حسب الطبيعة الموجودة. ممكن يكون صعود الجبال أو مثلا الاستفادة من الينابيع أو الغابات الموجودة أو غيرها. نحن عندنا الطبيعة الصحراوية في المنطقة الوسطى على سبيل المثال، تجد الشباب عندهم التطعيس والتفحيط وعندهم أشياء معينة، هذه أشياء في الجملة أعتقد أنه لا بد منها، لأنه من الصعب أنك تحاصر الناس، إنما كيف تتم هذه الأشياء؟ توفير أماكن معينة، تنظيمها، ترتيبها، الإشراف عليها، معالجة التجاوزات والأخطاء التي تقع، أعتقد أن هذا هو الشيء المطلوب منها.
طيب هل تعتقد أنه للمجتمع دور في أنه يكون هذا المجتمع أو الناس هؤلاء مستمتعين بالحياة بشكل إيجابي وينظرون بشكل إيجابي، أو محبطين ربما ولا يجدون فرصة للاستمتاع بما يعملون؟
يقينا يا أخي، الآن على سبيل المثال لما تكلم عن 70% ممن هم دون 25، هنا تقول أين يمضي وقتهم، خاصة في الليل مثلا ما بين التراويح والقيام، تجد فئة منهم يلعبون كرة مثلا في أماكن معينة أو جالسين، لكن هناك عدد كبير جدا تتساءل أين هم. الاستراحات مثلا هل هي حل؟ طيب هنا السؤال وهو بسيط، لماذا لا توجد مؤسسات اجتماعية والأمر لا يتطلب أكثر من شيئين؟ على الصعيد الرسمي أن يكون هناك مرونة في التراخيص والقرارات، يعني المدارس الآن مدارس الأولاد ومدارس البنات وهي كافية تستوعب الأولاد في الصباح، طيب لماذا لا تستوعبهم في المساء ببرامج ترفيهية وبرامج تعليمية وبرامج تثقيفية خارج العمل سيحبها الناس لأنها ليست بالقصر والقهر والإكراه؟ هذا شيء
جميل.
الشيء الثاني بالنسبة للمؤسسات المدنية، الآن مثلا كثير من الناس كما قلنا قبل قليل تجده يذهب إلى نادي أندية رياضية، الرجال والنساء أموال طائلة، وأيضا هنا هذه الأندية لا يلزم أن يكون عليها رقابة وانضباط كامل، يعني يغلق عليها الباب، بينما أعتقد أنه بالإمكان أن يكون هناك مؤسسات تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني توفر هذا الترفيه.
طيب احنا عاملين شيخنا انت عامل في الانستغرام ظهر مسابقة يومية كذا في يعني على الأقل موازية للبرنامج، لو تعطينا فكرتها بس ومحمد يطلع الصورة اللي اخترتها.
احنا كل يوم طلبنا من الشباب في تويتر وفي الانستغرام أن يختاروا صورة، إما هم صوروها التقطوها أو اختاروها على الأقل، ونحن يعني نختار واحدة من هذه الصور ونزلها أنا في حسابي وأيضا في تويتر ما شاء الله الصورة اللي أول يوم نزلت عليها 13,000 لايك وممكن تكون الآن إيه أنا أتذكر تلك الصورة هي عبارة عن مجموعة قطط نائمة في الظل يعني. الصورة الثانية أيضا حصلت على حوالي 14,000 لايك وهي عبارة عن طفل يبيع خضار في السوق وربما يعني قلة الزباين والسهر جعله ينام
لكن مرتبطة بالحلم طبعا
مرتبطة بالحلم فأنا اخترت الصورة دي لأنها تعبر عن حلم الطفولة وأيضا فيها معنى الحلم اللي هو أن النائم يحلم أحيانا يعني هذه هي فكرة المسابقة
وهذه بشكل يومي طوال
بشكل يومي
نعم احنا يومي. اذا كان جهزت بعد شوي ممكن نعرضها بس لكن بس حبينا ننبه انه من يريد خاصة من الاحيان الملتقطي التصوير او حتى الهواء ما يشترط انها تكون صورته يا شيخ
قد يكون يعني اختارها
اه اختارها لكم طيب في مداخلة محمد زبيبة من السعودية تفضلي
ألو
تفضلي يبدو أجل المشكلة عندكم في التليفون مو معقول الناس كلها طيب شيخنا كرة القدم صارت يعني كنا نتذكر زمان هي فقط لفئات معينة من الشباب الآن البنات الشباب الأطفال الصغار الأسر بكاملها تعتني وتهتم بشكل يعني يومي بمتابعة الدوري العربي الخليجي السعودي الأوروبي كرة القدم ما تعتقد أنه تحولت من استمتاع
شخصية الشاب الآن أنه لازم يعرف أي فريق يشجعه
جزء من هويته نعم هوية. يعني تجاوزت يعني أحيانا ربما فكرة الاستمتاع والترفيه لأنه صارت جزء من الحياة
أعتقد أنه هذا صح بس إحنا لما نتكلم هنا عن الترفيه ممارسة كرة القدم بحد ذاتها هذا عمل أو الكرة بشكل عام حركة رياضية ربما في وقت مضى نحن نقول أنه الأفضل أن الإنسان يعمل في عمل آخر أو شيء من هذا القبيل لكن الواقع أننا أصبحنا يعني ندرك أن هذا العمل الحركي الميداني هو أفضل بكثير من أن يعكف الأبناء والبنات على الأجهزة في أحضانهم وأن يبتعدوا عن الحرك والعمل مسألة متابعة الكرة فيها إشكال طبعا في إشكال العنصرية هذا مشكلة عالمية سنتحدث يوما ما عن العنصرية أنه هذا أبيض وهذا أسود حتى أنه يوم من الأيام في الفريق الإسرائيلي كان هناك مسلم من الشيشان لاعب وأتى بهدف وطبعا عادة الناس اللي يأتي بهدف يحملونه على أكتافهم هناك في دولة الكيان الصهيوني العنصرية لم يفرحوا بهذا الهدف وطالبوا بإبعاد هذا اللاعب لأنه مسلم يعني فأعتقد قضية العنصرية هذه مشكلة كبيرة وقضية أيضا الهوس الكروي بالتشجيع بحيث يتحول هذا إلى شتائم أحيانا للاعبين أو للمخالفين أو بغير ذلك أو يفرق الأصدقاء فيما بينهم ينبغي إن حتى لو الإنسان وقع في الإعجاب مثلا بفريق معين أن يراعي أهمية الانضباط في قوله وفي فعله وفي موقفه من الآخرين هذا أعتقد أنه لا بد منه
هي متعة مباحة لكن ينبغي أن تلتزم بضوابط وأدابنا العامة طب هنا الصورة اللي ذكرناها على الانستغرام إذا تشوفها شيء
أيوة هذا الصورة يتحدث عنها شاب نائم يحلم وإن شاء الله أسأل الله أن يغفر له من أمس كلم من عمل يدي أمس مغفورا له هذا ليس بحديث لكنه معنى صحيح طب
الجمهور شايف الصورة يا محمد يليت إيه يشوفونها يليت إيه
والصورة الثانية كذلك
الثانية ما حضروها لكن هذه حق أمس لك حق تحلم وحقيقة هي تعبير ربما جميل عن فكرة الحلم حلقة أمس واليوم المفروض أيضا يكون في حلقة عن المتعة مين معنا محمد أبو عبد العزيز من اليابان تفضل أبو عبد العزيز
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أنا السلام عليكم
السلام إياك الله
ونحن متابعينكم هنا طلاب مستعدين من اليابان وحب أشكر الشيخ على هذا البرنامج الرائع صراحة التقرير اللي شفناه والكلام اللي تكلمتموه كلام جدا جميل يعني يزرع الأشياء يزرع البهجة مسرور علينا كلنا أنا بس سؤالي يعني للشيخ عن تكلم الشيخ عن المتعة وأكيد المتعة حدود فما هي حدود المتعة يعني المحمودة وأيضا أنا الشيخ أسافر كثير يعني تغرب السياح أن أزور المتاحف وأتعلم ما رأيك السفر الكثير يعني شكرا جزاكم الله خير
شكرا يا أبو عبد العزيز تعلق شيخنا
حدود المتعة احنا ذكرنا يا أبو عبد العزيز الحد الأول أن تكون فيما أحل الله والشرط الثاني أن تكون في حدود الوقت المناسب لها بمعنى أن لا تستهلك الوقت كله ولعل هذا يجيب على جزء من السؤال الثاني لأنه فهمت أنه يسأل عن السفر وأنه قد يطول سفر الإنسان. فأعتقد هنا أن الإنسان عليه أن يعني لا يتعدى بالحدود, لا يتعدى بالمتعة حدودها يعني, فلا يبالغ فيها, لكل شيء قدره وحقه.
طيب علي المالكي من السعودية, تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
على أخي علي.
بالنسبة للاستمتاع يا شيخ بالمعاملة الحسنة يعني بتعاليمنا الدينية الحسنة مع الجميع, كمثل الشباب يعني لو ما نحن مستمين بالدين يعني بالمعامل الحسنة مع الجميع, مع العامل, مع الكبير, مع الصغير.
جميل.
بغيتك يعني تتطرق لهذه الأمور. جزاك الله خير.
شكرا يا علي.
يعني الابتسامة, الضحكة, أفد طبعك المكدودة بالجد راحة يجم, وعلله بشيء من المزح, ولكن إذا أعطيته الهزلة فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. هنا قضية الاستمتاع بالتعامل مع الآخرين, بالصداقة, بالعلاقة, وأصل الترفيه من فوائده أنه يعمق الصلة بالآخرين ويسهل التواصل معهم.
غدا لدينا حلقة لك حق في المسجد, وحديث إن شاء الله اليوم سيكون أيضا في تساؤل بعد صلاة التراويح لطرح محاور أساسية على الأقل وإضاءات حول حلقة الغد لك حق في المسجد. أنا أشكرك شكر جزيلا فضل الشيخ, كان مفترض أيضا في بعض المحاور ما قدر نغطيها, لكن إن شاء الله تعالى نغطيها في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك, وشكرا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين المتابعة. غدا بإذن الله لك حق في المسجد, واتمنى إن شاء الله أن تتابعوا التويتر حساب الشيخ سلمان أي الخاص, وأيضا هاشتاج لك حق, وأيضا الحساب الخاص لبرنامج لك حق لمتابعة تفاصيل أكثر عن حلقة الغد. حتى ذلك الحين استودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لك حق ولك مني سلام, فالأرض مدت للأنام, قلبي ترى لك ظل فيه ولك غمام. لك حق في دمعي إذا جن الظلام.